بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس علمية عقدها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى مع طلاب العلم بمدينة الدمام ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال لعام 38 هجرية بمدينة الدمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس الخامس.
فنعم، كما سمعتم لقاءنا هذا اليوم يوم الأربعاء 25 من شهر شوال لهذه السنة، سنة 38 400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقاء سيكون بإذن الله تعالى في القراءة لهذه الكلمات النيرات بناء على طلب بعض من طلب، وهي حقيقة جديرة بأن تتأمل ويتفكر فيها، فإنها تمسنا مسا قويا، وهي مناسبة لحالنا، فيجب أن يكون المقال مناسبا للحال. وبما أنها مناسبة للحال فاحتاج أو طلب بعض إخوانكم، وكان من أوائل من طلب من النساء أن نعلق على هذه الجمل، فرأينا أن يكون هذا اللقاء الذي هو اللقاء الخامس في التعليق على هذه الجمل، فالسبت والأحد والاثنين والثلاثاء واليوم الأربعاء، هذا هو اللقاء الخامس، ليكون في النظر في هذه الوصايا التي استفتح بها الكتاب في هذه الدورة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد.
اللهم صل على محمد. نعم.
ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا، وقيل العلم والد والعمل مولود.
نعم، هذه الكلمات احتوت على أمور متعددة. الأول، الوصية بالإخلاص في النية في طلب العلم، والعلم عبادة، ولما كان كذلك وجب أن يخلص فيه لله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلك يا أيها المسلم ما نويت، ولك يا طالب العلم من علمك ما نويت، فإن تعلمته لله جل وعلا سلك الله بك طريقا إلى الجنة. هذا أولا. وأنار قلبك ثانيا وبارك لك في علمك ثالثا. والبركة بزيادة الفقه في دين الله تبارك وتعالى. وإن أنت لم تخلص فيه لله جل وعلا فالعكس بالعكس، فإنه قد جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما أو يطلب فيه علما، هذا وهذا جاء اللفظ، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وجاء سلك الله به طريقا إلى الجنة. جاء في هذا الحديث بيان السبب عند ابن ماجه، هذا الحديث في أبي داود وفي الترمذي، وجاء بيان سببه عند ابن ماجه، فإنه قد جاء سائل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه يسأله عن هذا الحديث، فقال له من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما جئت الشام لحاجة؟ قال: لا. قال: ولا لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت تطلب إلا هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فأبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. فإذن الإخلاص في النية في طلب الحديث والرحلة في تحصيله من أعظم الأسباب الموصلة إلى الجنة. فيجب علينا جميعا أن نخلص النية لله تبارك وتعالى، فلا يطلب به دنيا، ولا يطلب تجارة مالا، ولا يطلب جاها ولا منصبا، فإنه إن فعل ذلك فالعكس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فالأول سهل له به الطريق إلى الجنة، والثاني ما أراده لله مع أنه عبادة يجب أن تكون لله، لكنه دنس هذه العبادة النفيسة بالدنيا الخسيسة، فكان مقصده منه مع أنه نفيس أن يحصل به على الخسيس، فناسب أن يذله الله ويهينه يوم القيامة كما أهان هو هذا العلم النفيس في الدنيا، إذ جعله ممن لم يرح رائحة الجنة. فهذا جزاء من بذل النفيس للحصول على الخسيس. ودليل ذلك في كتاب الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، يعني في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون. وانظروا إلى قصة الثلاثة النفر الذين منهم ورجل تعلم القرآن وعلمه ثم جيء به، فيقول الله له جل وعلا: ماذا فعلت؟ فيقول: يا ربي قرأت القرآن وأقرأته فيك، يرحمك الله. فيقول: يا ربي قرأت القرآن وأقرأته فيك، أو تعلمت القرآن وعلمته فيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، وإنما تعلمت ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار عياذا بالله تبارك وتعالى من هذا المصير. وهذا لأنه طلبه في الدنيا للسمعة، وما تعلم كتاب الله جل وعلا ولا علمه لوجه الله جل وعلا، فناسب أن يذله الله وأن يهينه في الآخرة كما أهان كتاب الله في الدنيا وتأكل به وحصل على السمعة بسببه. فيجب علينا معشر الأحبة جميعا أن نخلص في النية، فإن أمرها خطير، والعاقل هو الذي يتعاهدها، لأن الشيطان يغزوه دائما في هذا الباب، فيجب عليه أن يكون حذرا. وأما الأمر الثاني فهو إجهاد النفس في العمل بموجبه، بموجب هذا العلم، فإن العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. فالعالم الفاجر عالم السوء عياذا بالله منه، قامت عليه حجة الله جل وعلا. فإن العلم علمان، العلم علمان، علم ينفع صاحبه فينور قلبه في الدنيا ويدله على الله وينفعه الله به ويرفعه به في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وذلك إذا أخلص وعمل. وإنما يطلب العلم للعمل، والله سبحانه وتعالى يقول في حق من أخلص وعمل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله به في الدنيا ويكرمهم ويعلي شأنهم ويرفعهم به في الآخرة سبحانه وتعالى. وإجهاد النفس المراد به مجاهدتها في تطبيق ما تعلمت، حتى تعمل به، وذلك لأن من لم يعمل لم يجن الثمرة. ومن قرأ القرآن وعمل به فهو مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. فهكذا العامل بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سمعته بين الناس حسنة وعاقبته حسنة. فأما السمعة فهي الريحة الطيبة في الأترجة، وأما الطعم الطيب فهو العمل بهذا العلم، فلا يراه الناس إلا عاملا، فاستوى ظاهرا وباطنا. فيجب علينا جميعا معشر الأحبة الحرص على أن نعمل بما علمنا. ومن بركة العمل بالعلم الزيادة فيه، وهذا أعظم ما يجنيه العبد بعد السلامة من العذاب يوم القيامة. والسلامة من العذاب يوم القيامة مطلب عظيم، ولكن في الدنيا أيضا يورث الله سبحانه وتعالى العامل بعلمه الزيادة فيه والكثرة منه. وأما من لم يعمل بعلمه فهذا هو النوع الثاني من العلم، العلم الذي هو على اللسان فقط لا يورث العمل، وهو حجة الله على ابن آدم. وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما واضح فيه أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فيمر به الذين يعرفونه في الدنيا فيقولون له: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكن كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فنسأل الله العافية والسلامة. وليعلم أنه كلما أجهد الإنسان نفسه في العمل كلما ابتعد عنه الشيطان وأرغم الشيطان فصلحت حاله. في ازدياد العلم إرغام العدا، وصلاح العلم إصلاح العمل. والعمل إنما يطلب لينور به القلب وتصحح به الأعمال، فهذه هي الثمرة. فمن لم يقطف هذه الثمرة فليعلم أنه على خطر عظيم. وليس يعد عالما من لم يكن عاملا بعلمه. ولهذا إذا رأيت العالم متكلما بلسانه مخالفا بعمله فهو عالم سوء، لأن علمه لم يلد العمل. وإذا لم يأته بالولد الصالح النافع له في حياته ودنياه وهو العمل فهو عقيم لا يثمر ولا ينجب. فلينظر كل واحد منا في نفسه أين موقعه من هذا الكلام. نعم.
والعلم مع العمل، والرواية مع الدراية، فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما.
نعم، العلم مع العمل. قال جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الآية. فالعلم والعمل قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فإذا حصل انفكاك العمل عن العلم فاعلم أن هذا العلم فيه خلل. وهكذا الرواية، رواية الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود منها فهمها والتفقه فيها والعمل بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء، وفي لفظ قيلت الماء يعني جمعته، فأنبتت العشب والكلأ الكثير، تزينت في نفسها وانتفع الناس منها، فإنهم يرعون من هذا الكلأ والعشب يسيمون فيه أنعامهم. فهكذا العالم الصالح العامل يتزين في نفسه بالعلم وينفع غيره. فهذا الشجر الذي نبت فيه تسيمون، يعني ترسلون السائمة فترعى. فهكذا الناس مع العالم الصالح الذي تجمل في نفسه بجمال العلم ثم رعى الناس في هذا العلم واستفادوا منه. هذا هو العالم الصالح، هذا الذي قبل هذا العلم وتجمل به وانتفع الناس منه وأصاب طائفة أخرى أجادب حفظت الماء، وجاء الناس فحفروا هذه الأجادب واستخرجوا منها الماء فسقوا وزرعوا، حفظت الماء في نفسها لكنها لم تتزين به ولم تنتفع به، فلها أجر الحفظ. فهذا حال من علم لكنه ما فهم، ما عنده فقه، فما ظهر عليه آثار التفقه الذي يتجمل به، فله أجر الرواية، أجر الحفظ لهذا العلم. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من قبل هدى الله الذي أرسلت به فعلم وعلم، ومن لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ولم يرفع بذلك رأسا. فنسأل الله العافية والسلامة. وليعلم أن الدراية هي الثمرة من الرواية، الدراية التي هي الفقه هي الثمرة من الرواية وهي المطلوبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودعا بذلك لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالفقه في دين الله جل وعلا مطلوب، وما الرواية والحرص على معرفة الصحيح من الضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لغاية، الغاية هي العمل. فأنت تصحح وتضعف، تتعلم طرائق التصحيح والتضعيف ليثبت عندك النص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تطلبه لتنقش بعد ذلك. فأنت إذا أحسنت تثبيت العرش ولم تحسن النقش، معناه ما جلست على هذا العرش، ما استفدت. فعليك أن تنتبه أيها الطالب إلى الثمرة التي هي الدراية. فسنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها من مفترى، حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم، فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فالآلة هنا هي علم المصطلح. فأنت تطلب هذه الآلة، هذا العلم، لتصل إلى التصحيح والتضعيف، وثمرته التثبيت لهذا الدليل. فإذا ثبتت الدليل، الثمرة المرجوة والغاية المطلوبة هي العمل. وبعد، إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل. فلا بد من تعلم أصول الفقه التي يأتي بها الاستنباط، فهذه هي الثمرة. فلا تكن مقصرا يا طالب العلم في هذا، فلا تأنس بالعلم بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم. يعني لا يمكن أن يحصل لك عمل صحيح ترتاح إليه وتطمئن بأنه صحيح إلا إذا كنت عالما. أما إذا استوحشت من العلم فلم تطلبه فلا يمكن أن تعلم أن العمل هذا صحيح أو غير صحيح. فالعلم مصحح للعمل، فلا يمكن أن تأنس بعمل يعني ترتاح وتطمئن أنه صحيح إلا إذا كنت عالما. ما يأتي هذا إلا بعد العلم. ولا يمكن أن تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل. إذا كنت مقصرا في العمل فأنت بادي السوءة والناس سيرونك، فعليك بالجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. بمعنى أنك إذا كنت تتبحر في معرفة التصحيح والتضعيف بدون فقه هذا ما يفيد، ما استفدت أنت. وإذا كنت تتبحر في الفقه بدون معرفة الصحيح من الضعيف هذا أيضا لا يفيدك الفائدة التامة، لأنك قد تعمل بحديث غير صحيح. فعليك أن تطلب الواجب الذي تصل به إلى المعرفة تصحيحا وتضعيفا، ثم تجتهد بعد ذلك فيما في العمل. فإذا جمعت بينهما بارك الله تبارك وتعالى لك، وإن قل نصيبك من التبحر في هذا والتبحر في هذا. هذا معناه. نعم.
وما شيء
ومن جمع بينهما نفسه لن تهدأ ولن ترتاح ولن تقبل إلا بالتبحر. من جمع بينهما هو الذي يذوق الثمرة، هو الذي يطعم الحلاوة، فلن ترتاح نفسه إلا أن يزداد من هذا ومن هذا، فيكون بحرا في معرفة الصحيح والضعيف وبحرا في الفقه، كما هو حال أئمة الحديث الفقهاء الكبار المشاهير كمالك والشافعي وأحمد والسفيانين والحمادين والأوزاعي وغيرهم، كانوا أئمة بحور في الحديث والسنة وأئمة في الفقه ولهم مذاهب متبوعة، ولكن أكثر هؤلاء انقرضت مذاهبهم بسبب تفريط طلابه، وبقي مذهب الإمام مالك رضي الله عنه الذي قيل فيه إذا ذكر مالك إذا ذكر العلماء فمالك النجم المراد به مرتفع عليهم جميعا، وكالشافعي الذي قيل فيه كان الشافعي لنا كالشمس للدنيا، وكأحمد رحمه الله تعالى الذي قيل فيه صديق هذه الأمة الثاني، والذي قيل فيه من جمع من أهل العلم الكبار في زمانه رضيت بأحمد حجة بيني وبين الله تعالى، وما ذلك إلا لجمعهم بين العلم والعمل. نعم.
وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته،
الله أكبر،
وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته، والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة.
ما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، يعني ينظرون إليه فيرون قوله شيئا وعمله شيئا آخر، غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل. يقول الشاعر غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل، يجعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب في الدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك في ذمها عن ابن عون وابن سيرين؟ إن قلت أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. فالعلم إنما يطلب للعمل به، فما أضعف من عالم، يعني ما أقل ولا أحق من عالم ترك الناس علمه بسبب فساد طريقته إذا رأوا عمله مخالفا لعلمه، هذا هو عالم السوء، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هؤلاء أنهم علماء السوء وهم أصحاب كل منحسة، يفتحون لأهل الباطل على أهل الحق طريقا، فنعوذ بالله من ذلك. وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. شوف الأول مع علمه لكن لسوء عمله تركه الناس فلم يستفيدوا منه، والواجب أن يستفيدوا ويدعوا عليه بلى، لكنه نفرهم بسوء علمه. والعاقل ما يترك الفائدة. قيل لسفيان الثوري رحمه الله لما أغلظ على بعض الطلاب من طلبته، طلبة الحديث، قيل له لو كنت مكان هذا لتركتك، قال هو أعقل منك من أن يترك ما عندي لخطأ مني أو كلمة نحوها. ثم قال خذ من علومي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. فالعالم الذي لا يعمل لا شك أن الناس يتركونه ويتجنبونه، لكن الفقيه الحريص يستفيد منه ويدعه في سوء عمله لنفسه، فهو مثل الشمعة يضيء لغيره ويحترق هو، عياذا بالله من ذلك. لكن المقصود من هذا التنبيه على أن العامة قد يتركون الخير عند هذا الإنسان بسبب ما يرون من سوء طريقته، فيكون بعمله منفرا لهم عن الخير، ويقبلون على الجاهل فيأخذون بعبادته، فينظرون إلى عبادته ويقتدون به، وإن كانت هذه العبادة بجهل فيتبعونه لما يرونه فيه، في الظاهر من الخير، فيقعون في الأخطاء، فالعابد إذا لم يكن على علم يأتيه الفساد أكثر من الصلاح. ومر بنا البارحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليه من ترك الهدى بعد معرفته وأعرض عنه وعاند، والضال من وقع في الخطأ بسبب جهله. فهؤلاء الناس انظر كيف انعكست الصورة، تركوا العالم بسبب فساد علمه، وأقبلوا على الجاهل وأخذوا بجهله اغترارا بعبادته. فيجب على الجميع، علي وعليكم وعلى جميع أهل العلم وطلبة العلم، يجب علينا أن ننظر في الباطن وننظر في الظاهر، فيعامل الله جل وعلا وهو المطلع على السرائر، ثم يحفظ لهذا الدين حرمته، وذلك بالعمل بماذا؟ بما من الله سبحانه وتعالى من العلم على العبد. والقليل من هذا مع هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة. صحيح القليل من العلم يزينه العمل وصيانة هذا العلم، لا شك أنه أنجى عند الله، فقد تعلم وطلب العلم وامتثل لقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول العمل، ثم تعلم وعمل فلما عمل انتفع في الدنيا وانتفع في الآخرة. وهكذا أيضا من تعبد وإن قلت عبادته لكن مع كونها صواب خير من كثرتها على غير هدى، فيجمع هذا وهذا بين الشرطين في قبول الأعمال. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، فالإخلاص عند الأول يورثه العمل، والعلم عند الثاني يورثه الإصابة، فلا بد من هذا وهذا، وهما سبب عظيم في دخول الجنة عند الله جل وعلا يوم القيامة بعد رحمة الله وفضله سبحانه. وإلا فنحن نقطع جميعا أنه ما من أحد منا سيدخل الجنة بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل. نعم.
فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينا والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة، فإن خواتم هذه الخصال ذميمة وعقباها كريهة وخيمة.
المدافعة والإهمال يعني مدافعة النفس وعدم أخذها بالحزم، والإهمال التفريط وعدم القيام بالواجب، وحب الهوينة حب الراحة والاسترسال في ذلك، وإيثار الخفض والدعة يعني أيضا إيثار راحة الجسد والميل إلى الراحة والسعة، وذلك بعدم الصبر في الطلب للعلم والاجتهاد في تحصيله وبذل المال في ذلك وترك كثير من الراحة في تحصيله. لا شك أن هذه الخصال ذميمة وعواقبها كريهة. من يعرف المطلوب يحقر ما بذل، واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب واهجر النوم وحصله فما أبعد العلم على أهل الكسل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. وهذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح من حديث عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى. هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، الجد في الجد، الحظ الكثير في الاجتهاد، والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. فعليك أن تجتهد، فالعلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا لم تعطه إلا البعض القليل فكيف تريد أن تصل. خواتم هذه الخصال وهي المدافعة للنفس عن الإقبال على العلم والاجتهاد في تحصيله أو الإهمال كليا، وحب الهوينة يعني تمشي بمشي ضعيف جدا في التحصيل، والاسترسال في هذا الباب يعني الاستمرار وإيثار الدعة، والميل مع الراحة والسعة. إيثار الدعة يعني الترف والراحة. ألا يوشك رجل شبعان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله القرآن. هذا الرجل الشبعان المتكئ على أريكته ما يبغى يتعب يسافر في تحصيل الأحاديث، رحلت أطلب هذا العلم مجتهدا، وزينة العلم في الدنيا الأحاديث، لا يطلب العلم إلا بازل قعص وليس يبغضه إلا المخانث، نعوذ بالله من ذلك. هذا آثر الدعوة والراحة وقال عليكم بالقرآن، القرآن أصلا محفوظ ما يحتاج أسانيد، فقال عليكم بالقرآن، لماذا؟ ليغطي على عجزه ما يريد أن يرحل، ليغطي على تقصيره ما يريد أن يرحل وينتقل إلى العلم. فآثر الراحة والدعة ولكن سترها بهذه الصورة المغلفة فكشفه الله، أما الذي يرحل فهو الذي يحصل، ومن لم يكن رحلة لن يكون رحلة، اللي ما يرحل في طلب العلم لا يرحل إليه لأنه ليست عنده فوائد. فالحاصل أن من مال إلى الدعة والراحة وآثر السعة ما يريد التعب والضيق في العيش والصبر على الضنك في بعض الأحيان في سبيل تحصيل هذا العلم، هذا ما يمكن. خواتم هذا ذميمة، خواتمها إما الجهل لمن آثر الدعة وترك الاجتهاد في طلب العلم، وإما الفساد بالانحراف عن السبيل الذي أمر الله جل وعلا به. ومن استعرض أحوال السلف في هذا الجانب وجد العجب. ولو تقرأ كتاب الرحلة في طلب الحديث لأئمة الهدى السابقين كيف كانت لوجدت عجبا عجابا. كان علقمة والأسود في العراق يبلغهما الحديث عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فلا يقنعان حتى يقدما عليه المدينة فيسمعانه منه رضي الله عنه ثم يعودا. هذه هي الهمم، هذه هي الهمم العالية. فمن سمت به همته أورثته العلو في الدنيا والآخرة. يقول بعضهم، بعض طلبة العلم، وقد جاهد نفسه حينما اغترب عن أهله ووطنه، يقول: حتى متكتم يا زمان مرادي، حتى متكتم يا زمان عنادي، وتحول ما بيني وبين مرادي، وببعد من أهواه، يعني والديه وأهله، تهضم جانبي عمدا كأنك لي من الأضداد. خفف عليك، فلست ممن يختشي بأسا وإن أكثرت في الإنكاد. إني امرؤ من معشر جعل التقى عند اللقى والسلم أفضل زادي، ثكلتني العلياء إن لم تلقني في سوحهم من جملة التعداد. قد قالها وهو مشرف على رأس صخرة حينما رأى البرق على بلده والمطر عليها وهو في الغربة، فقال مثل هذا. فقال آخر: سرى البرق من أرض الحجاز وأتهم، فهيج شوقا في حشايا وتيم، فما رعده إلا زفير توله، وما المزن إلا ودق جفني إذا هم، وما لمع ذاك البرق غير تنفس يصعد من قلب الشجي تضرما، تسعره نار الفراق وطالما أعلل نفسا في عسى ولعلما، إذا ما شدت ورقاء، يعني حمامة، تطرب إلفها توهمتها تبكي لما بي ترحما، وإن عبرت في سحرة نسمة الصبا صبت بفؤاد حن شوقا إلى الحمى، فيا ساكني أطراف رامة هلنا إلى وردكم من نهلة تذهب الظما، إلى آخره. فالإنسان يتسلى في حال الغربة ويصبر نفسه بما يزيل وحشته في طلب العلم، فعليه أن يصبر في هذا الباب. وبعض علماء الحديث خرج من بلده راحلا ولم يرجع إلا بعد 40 عاما، رجع وقد تغيرت البلاد وساكنوها. فهل نحن بذلنا شيئا من هذا؟ نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا. ونقف هنا، وغدا إن شاء الله تعالى سيكون الإكمال فيها بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
هذا سؤال يقول: ما هي النصيحة للسلف في طريقة تعامله مع من يعيش معهم من أهله وقرابته، حيث أنهم من أهل
حيث إنهم أيوة دائما
من أهل
حيث مكسور
البدع،
كسروا في الابتداء وفي الإصلة، وحيث إن ليمين مكملة، أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، يقول في الخلاصة. نعم نعم، حيث إنه دائما بعد حيث
إنهم من أهل البدع،
حيث إنه إيش؟ من أهل البدع.
نعم.
أعد السؤال مرة أخرى يسمعه أبنائي.
ما هي النصيحة للسلفي؟
أي في السلفي
نعم
أيوة،
في طريقة تعامله مع من يعيش معهم من أهله وقرابته حيث إنهم من أهل البدع.
نعم، هذا السؤال قد سبق قريب منه، نقول عليك أن تصبر عليهم وتحتسب الأجر عند الله في دعوتهم إلى السنة، واللطف والرفق بهم والتودد إليهم وإظهار الشفقة عليهم، فإنهم إن شاء الله إذا رأوا منك ذلك مع إحسان الخطاب فإن الله سيفتح لك من قلوبهم الأبواب بإذن الله جل وعز، فإنه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا أحد أحسن ممن يدعو إلى دين الله، والله جل وعلا يقول لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأمره بالصبر صلى الله عليه وسلم أن يصبر على من آذاه وخالفه ونواه، يصبر عليه، ومن يتصبر يصبره الله، لذلك قال: وما صبرك إلا بالله، ومن يتصبر يصبره الله جل وعلا. فإذا بذلت المطلوب فلا تحزن، وعليك أن تكون مؤملا في الله جل وعلا، وعليك أن تكون مواصلا في الدعوة، وتخولهم بالموعظة واصبر عليهم، ولكن في بدعهم لا تشاركهم ولا تقاربهم ولا تجالسهم في أوقات بدعهم، فإن هذا لا يجوز لك، وعليك بالمواصلة، ويوشك أن يفتح الله جل وعلا عليك ولو بعض هؤلاء، فإنه لو أطاعك بعضهم كان عونا لك من الله عليهم، فهذه نعمة من الله عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم 23 عام حتى أنزل الله عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعام الوفود إنما جاء في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، حينما وفدوا عليه من جزيرة العرب مسلمين به مؤمنين به منقادين لهذا الدين طائعين بعد صبر طويل. فعليك أن تصبر معشر الأخ الكريم، أيها الأخ الكريم، أيها الأخ الكريم، والله جل وعلا هو المعين. نعم.
جاءت أسئلة متعددة تسأل عن المتون التي تحفظ والتي جمعت بين السهولة والاختصار في باب العقيدة وباب أحاديث الأحكام وباب الفقه وأصول الفقه ومصطلح الحديث.
ما شاء الله. أقول الجواب، السؤال وصل، ونجعله شيكا في جيب الشيخ عبد القادر الجنيد جزاه الله خيرا، ونصرفه لكم إن شاء الله في المساء بإذن الله تبارك وتعالى، ونقف عند هذا الحد والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس علمية عقدها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى مع طلاب العلم بمدينة الدمام ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال لعام 438 هجرية بمدينة الدمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس الخامس.
فنعم، كما سمعتم لقاءنا هذا اليوم يوم الأربعاء 25 من شهر شوال لهذه السنة، سنة 438 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا اللقاء سيكون بإذن الله تعالى في القراءة لهذه الكلمات النيرات بناء على طلب بعض من طلب، وهي حقيقة جديرة بأن تتأمل ويتفكر فيها، فإنها تمسنا مسا قويا، وهي مناسبة لحالنا، فيجب أن يكون المقال مناسبا للحال، وبما أنها مناسبة للحال فاحتاج أو طلب بعض إخوانكم، وكان من أوائل من طلب من النساء أن نعلق على هذه الجمل، فرأينا أن يكون هذا اللقاء الذي هو اللقاء الخامس في التعليق على هذه الجمل، فالسبت والأحد والاثنين والثلاثاء واليوم الأربعاء، هذا هو اللقاء الخامس، ليكون في النظر في هذه الوصايا التي استفتح بها الكتاب في هذه الدورة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد،
اللهم صل على محمد. نعم.
ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا، وقيل العلم وارد والعمل مولود.
نعم، هذه الكلمات احتوت على أمور متعددة. الأول، الوصية بالإخلاص في النية في طلب العلم، والعلم عبادة، ولما كان كذلك وجب أن يخلص فيه لله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلك يا أيها المسلم ما نويت، ولك يا طالب العلم من علمك ما نويت، فإن تعلمته لله جل وعلا سلك الله بك طريقا إلى الجنة، هذا أولا، وأنار قلبك ثانيا، وبارك لك في علمك ثالثا، والبركة بزيادة الفقه في دين الله تبارك وتعالى، وإن أنت لم تخلص فيه لله جل وعلا فالعكس بالعكس، فإنه قد جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما أو يطلب فيه علما، هذا وهذا جاء اللفظ، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وجاء سلك الله به طريقا إلى الجنة. جاء في هذا الحديث بيان السبب عند ابن ماجه، هذا الحديث في أبي داود وفي الترمذي، وجاء بيان سببه عند ابن ماجه، فإنه قد جاء سائل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه يسأله عن هذا الحديث، فقال له من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما جئت الشام لحاجة؟ قال: لا. قال: ولا لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت تطلب إلا هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فأبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. فإذا الإخلاص في النية في طلب الحديث والرحلة في تحصيله من أعظم الأسباب الموصلة إلى الجنة. فيجب علينا جميعا أن نخلص النية لله تبارك وتعالى، فلا يطلب به دنيا، ولا يطلب تجارة مالا، ولا يطلب جاها ولا منصبا، فإنه إن فعل ذلك فالعكس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فالأول سهل له به الطريق إلى الجنة، والثاني ما أراده لله مع أنه عبادة يجب أن تكون لله، لكنه دنس هذه العبادة النفيسة بالدنيا الخسيسة، فكان مقصده منه مع أنه نفيس أن يحصل به على الخسيس، فناسب أن يذله الله ويهينه يوم القيامة كما أهان هو هذا العلم النفيس في الدنيا، إذ جعله ممن لم يرح رائحة الجنة. فهذا جزاء من بذل النفيس للحصول على الخسيس. ودليل ذلك في كتاب الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، يعني في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون. وانظروا إلى قصة الثلاثة النفر الذين منهم ورجل تعلم القرآن وعلمه ثم جيء به، فيقول الله له جل وعلا: ماذا فعلت؟ فيقول: يا ربي قرأت القرآن وأقرأته فيك، يرحمك الله. فيقول: يا ربي قرأت القرآن وأقرأته فيك، أو تعلمت القرآن وعلمته فيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، وإنما تعلمت ليقال قارئ، وقد قيل ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار عياذا بالله تبارك وتعالى من هذا المصير. وهذا لأنه طلبه في الدنيا للسمعة، وما تعلم كتاب الله جل وعلا ولا علمه لوجه الله جل وعلا، فناسب أن يذله الله وأن يهينه في الآخرة كما أهان كتاب الله في الدنيا وتأكل به وحصل على السمعة بسببه. فيجب علينا معشر الأحبة جميعا أن نخلص في النية، فإن أمرها خطير، والعاقل هو الذي يتعاهدها، لأن الشيطان يغزوه دائما في هذا الباب، فيجب عليه أن يكون حذرا. وأما الأمر الثاني فهو إجهاد النفس في العمل بموجب هذا العلم، فإن العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. فالعالم الفاجر عالم السوء عياذا بالله منه، قامت عليه حجة الله جل وعلا. فإن العلم علمان، العلم علمان، علم ينفع صاحبه فينور قلبه في الدنيا ويدله على الله وينفعه الله به ويرفعه به في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وذلك إذا أخلص وعمل. وإنما يطلب العلم للعمل، والله سبحانه وتعالى يقول في حق من أخلص وعمل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله به في الدنيا ويكرمهم ويعلي شأنهم ويرفعهم به في الآخرة سبحانه وتعالى. وإجهاد النفس المراد به مجاهدتها في تطبيق ما تعلمت، حتى تعمل به، وذلك لأن من لم يعمل لم يجن الثمرة. ومن قرأ القرآن وعمل به فهو مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. فهكذا العامل بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سمعته بين الناس حسنة وعاقبته حسنة. فأما السمعة فهي الريحة الطيبة في الأترجة، وأما الطعم الطيب فهو العمل بهذا العلم، فلا يراه الناس إلا عاملا، فاستوى ظاهرا وباطنا. فيجب علينا جميعا معشر الأحبة الحرص على أن نعمل بما علمنا. ومن بركة العمل بالعلم الزيادة فيه، وهذا أعظم ما يجنيه العبد بعد السلامة من العذاب يوم القيامة. والسلامة من العذاب يوم القيامة مطلب عظيم، ولكن في الدنيا أيضا يورث الله سبحانه وتعالى العامل بعلمه الزيادة فيه والكثرة منه. وأما من لم يعمل بعلمه فهذا هو النوع الثاني من العلم، العلم الذي هو على اللسان فقط لا يورث العمل، وهو حجة الله على ابن آدم. وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما واضح فيه، أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاب بطنه فيمر به الذين يعرفونه في الدنيا فيقولون له يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر تنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى ولكن كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فنسأل الله العافية والسلامة. وليعلم أنه كلما أجهد الإنسان نفسه في العمل كلما ابتعد عنه الشيطان وأرغم الشيطان فصلحت حاله. في ازدياد العلم إرغام العدا وصلاح العلم إصلاح العمل. والعمل إنما يطلب لينور به القلب وتصحح به الأعمال، فهذه هي الثمرة. فمن لم يقطف هذه الثمرة فليعلم أنه على خطر عظيم. وليس يعد عالما من لم يكن عاملا بعلمه. ولهذا إذا رأيت العالم متكلما بلسانه مخالفا بعمله فهو عالم سوء، لأن علمه لم يلد العمل. وإذا لم يأته بالولد الصالح النافع له في حياته ودنياه وهو العمل فهو عقيم لا يثمر ولا ينجب. فلينظر كل واحد منا في نفسه أين موقعه من هذا الكلام. نعم.
والعلم مع العمل والرواية مع الدراية، فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما.
نعم، العلم مع العمل. قال جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الآية. فالعلم والعمل قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فإذا حصل انفكاك العمل عن العلم فاعلم أن هذا العلم فيه خلل. وهكذا الرواية، رواية الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود منها فهمها والتفقه فيها والعمل بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء، وفي لفظ قيلت الماء يعني جمعته فأنبتت العشب والكلأ الكثير، تزينت في نفسها وانتفع الناس منها، فإنهم يرعون من هذا الكلأ والعشب يسيمون فيه أنعامهم. فهكذا العالم الصالح العامل يتزين في نفسه بالعلم وينفع غيره. فهذا الشجر الذي نبت فيه تسيمون يعني ترسلون السائمة فترعى. فهكذا الناس مع العالم الصالح الذي تجمل في نفسه بجمال العلم ثم رعى الناس في هذا العلم واستفادوا منه، هذا هو العالم الصالح، هذا الذي قبل هذا العلم وتجمل به وانتفع الناس منه. وأصاب طائفة أخرى أجادب حفظت الماء، وجاء الناس فحفروا هذه الأجادب واستخرجوا منها الماء فسقوا وزرعوا، حفظت الماء في نفسها لكنها لم تتزين به ولم تنتفع به، فلها أجر الحفظ. فهذا حال من علم لكنه ما فهم، ما عنده فقه، فما ظهر عليه آثار التفقه الذي يتجمل به، فله أجر الرواية، أجر الحفظ لهذا العلم. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنبت، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من قبل هدى الله الذي أرسلت به فعلم وعلم، ومن لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ولم يرفع بذلك رأسا. فنسأل الله العافية والسلامة. وليعلم أن الدراية هي الثمرة من الرواية، الدراية التي هي الفقه هي الثمرة من الرواية وهي المطلوبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودعا بذلك لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالفقه في دين الله جل وعلا مطلوب، وما الرواية والحرص على معرفة الصحيح من الضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لغاية، الغاية هي العمل. فأنت تصحح وتضعف، فتعلم طرائق التصحيح والتضعيف ليثبت عندك النص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تطلبه لتنقش بعد ذلك. فأنت إذا أحسنت تثبيت العرش ولم تحسن النقش، معناه ما جلست على هذا العرش، ما استفدت. فعليك أن تنتبه أيها الطالب إلى الثمرة التي هي الدراية. فسنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها من مفترى، حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم، فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فالآلة هنا هي علم المصطلح. فأنت تطلب هذه الآلة، هذا العلم، لتصل إلى التصحيح والتضعيف، وثمرته التثبيت لهذا الدليل. فإذا ثبتت الدليل، الثمرة المرجوة والغاية المطلوبة هي العمل. وبعد، إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل. فلا بد من تعلم أصول الفقه التي يأتي بها الاستنباط، فهذه هي الثمرة. فلا تكن مقصرا يا طالب العلم في هذا، فلا تأنس بالعلم بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم. يعني لا يمكن أن يحصل لك عمل صحيح ترتاح إليه وتطمئن بأنه صحيح إلا إذا كنت عالما أما إذا استوحشت من العلم فلم تطلبه فلا يمكن أن تعلم أن العمل هذا صحيح أو غير صحيح. فالعلم مصحح للعمل، فلا يمكن أن تأنس بعمل يعني ترتاح وتطمئن أنه صحيح إلا إذا كنت عالما. ما يأتي هذا إلا بعد العلم. ولا يمكن أن تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل. إذا كنت مقصرا في العمل فأنت بادي السوءة، والناس سيرونك، فعليك بالجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. بمعنى أنك إذا كنت تتبحر في معرفة التصحيح والتضعيف بدون فقه هذا ما يفيد، ما استفدت أنت. وإذا كنت تتبحر في الفقه بدون معرفة الصحيح من الضعيف هذا أيضا لا يفيدك الفائدة التامة، لأنك قد تعمل بحديث غير صحيح. فعليك أن تطلب الواجب الذي تصل به إلى المعرفة تصحيحا وتضعيفا، ثم تجتهد بعد ذلك فيما في العمل. فإذا جمعت بينهما بارك الله تبارك وتعالى لك، وإن قل نصيبك من التبحر في هذا والتبحر في هذا. هذا معناه. نعم.
وما شيء
ومن جمع بينهما نفسه لن تهدأ ولن ترتاح ولن تقبل إلا بالتبحر. من جمع بينهما هو الذي يذوق الثمرة، هو الذي يطعم الحلاوة، فلن ترتاح نفسه إلا أن يزداد من هذا ومن هذا، فيكون بحرا في معرفة الصحيح والضعيف، وبحرا في الفقه، كما هو حال أئمة الحديث الفقهاء الكبار المشاهير كمالك والشافعي وأحمد والسفيانين والحمادين والأوزاعي وغيرهم، كانوا أئمة بحور في الحديث والسنة وأئمة في الفقه، ولهم مذاهب متبوعة، ولكن أكثر هؤلاء انقرضت مذاهبهم بسبب تفريط طلابه، وبقي مذهب الإمام مالك رضي الله عنه الذي قيل فيه إذا ذكر مالك إذا ذكر العلماء فمالك النجم المراد به مرتفع عليهم جميعا، وكالشافعي الذي قيل فيه كان الشافعي لنا كالشمس للدنيا، وكأحمد رحمه الله تعالى الذي قيل فيه صديق هذه الأمة الثاني، والذي قيل فيه من جمع من أهل العلم الكبار في زمانه رضيت بأحمد حجة بيني وبين الله تعالى، وما ذلك إلا لجمعهم بين العلم والعمل. نعم.
وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته،
الله أكبر،
وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته، والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة.
ما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، يعني ينظرون إليه فيرون قوله شيئا وعمله شيئا آخر، غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل. يقول الشاعر غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل، يجعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب في الدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك في ذمها عن ابن عون وابن سيرين؟ إن قلت أكرهت فماذا كذا؟ زل حمار العلم في الطين. فالعلم إنما يطلب للعمل به، فما أضعف من عالم، يعني ما أقل ولا أحق من عالم ترك الناس علمه بسبب فساد طريقته، إذا رأوا عمله مخالفا لعلمه، هذا هو عالم السوء، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هؤلاء أنهم علماء السوء، وهم أصحاب كل منحسة، يفتحون لأهل الباطل على أهل الحق طريقا، فنعوذ بالله من ذلك. وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. شوف الأول مع علمه لكن لسوء عمله تركه الناس فلم يستفيدوا منه، والواجب أن يستفيدوا ويدعوا عليه بلى، لكنه نفرهم بسوء علمه. والعاقل ما يترك الفائدة. قيل لسفيان الثوري رحمه الله لما أغلظ على بعض الطلاب من طلبته، طلبة الحديث، قيل له لو كنت مكان هذا لتركتك، قال هو أعقل منك من أن يترك ما عندي لخطأ مني أو كلمة نحوها. ثم قال خذ من علومي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. فالعالم الذي لا يعمل لا شك أن الناس يتركونه ويتجنبونه، لكن الفقيه الحريص يستفيد منه ويدعه في سوء عمله لنفسه، فهو مثل الشمعة يضيء لغيره ويحترق هو، عياذا بالله من ذلك. لكن المقصود من هذا التنبيه على أن العامة قد يتركون الخير عند هذا الإنسان بسبب ما يرون من سوء طريقته، فيكون بعمله منفرا لهم عن الخير، ويقبلون على الجاهل فيأخذون بعبادته، فينظرون إلى عبادته ويقتدون به، وإن كانت هذه العبادة بجهل فيتبعونه لما يرونه فيه، في الظاهر من الخير، فيقعون في الأخطاء، فالعابد إذا لم يكن على علم يأتيه الفساد أكثر من الصلاح. ومر بنا البارحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليه من ترك الهدى بعد معرفته وأعرض عنه وعاند، والضال من وقع في الخطأ بسبب جهله. فهؤلاء الناس انظر كيف انعكست الصورة، تركوا العالم بسبب فساد علمه، وأقبلوا على الجاهل وأخذوا بجهله اغترارا بعبادته. فيجب على الجميع، علي وعليكم وعلى جميع أهل العلم وطلبة العلم، يجب علينا أن ننظر في الباطن وننظر في الظاهر، فيعامل الله جل وعلا وهو المطلع على السرائر، ثم يحفظ لهذا الدين حرمته، وذلك بالعمل بماذا؟ بما من الله سبحانه وتعالى من العلم على العبد. والقليل من هذا مع هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة. صحيح، القليل من العلم يزينه العمل وصيانة هذا العلم، لا شك أنه أنجى عند الله، فقد تعلم وطلب العلم وامتثل لقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول العمل، ثم تعلم وعمل، فلما عمل انتفع في الدنيا وانتفع في الآخرة. وهكذا أيضا من تعبد وإن قلت عبادته لكن مع كونها صواب خير من كثرتها على غير هدى. فيجمع هذا وهذا بين الشرطين في قبول الأعمال. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه، فالإخلاص عند الأول يورثه العمل، والعلم عند الثاني يورثه الإصابة، فلا بد من هذا وهذا، وهما سبب عظيم في دخول الجنة عند الله جل وعلا يوم القيامة بعد رحمة الله وفضله سبحانه. وإلا فنحن نقطع جميعا أنه ما من أحد منا سيدخل الجنة بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل. نعم.
فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينة والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة، فإن خواتم هذه الخصال ذميمة وعقباها كريهة وخيمة.
المدافعة والإهمال يعني مدافعة النفس وعدم أخذها بالحزم، والإهمال التفريط وعدم القيام بالواجب، وحب الهوينة حب الراحة والاسترسال في ذلك، وإيثار الخفض والدعة يعني أيضا إيثار راحة الجسد والميل إلى الراحة والسعة، وذلك بعدم الصبر في الطلب للعلم والاجتهاد في تحصيله وبذل المال في ذلك وترك كثير من الراحة في تحصيله. لا شك أن هذه الخصال ذميمة وعواقبها كريهة. من يعرف المطلوب يحقر ما بذل، واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب واهجر النوم وحصله فما أبعد العلم على أهل الكسل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. وهذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح من حديث عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى. هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، الجد في الجد، الحظ الكثير في الاجتهاد، والحرمان في الكسل. فانصب تصب عن قريب غاية الأمل، فعليك أن تجتهد. فالعلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا لم تعطه إلا البعض القليل فكيف تريد أن تصل. خواتم هذه الخصال وهي المدافعة للنفس عن الإقبال على العلم والاجتهاد في تحصيله، أو الإهمال كليا، وحب الهوينة يعني تمشي بمشي ضعيف جدا في التحصيل، والاسترسال في هذا الباب يعني الاستمرار، وإيثار الدعة، والميل مع الراحة والسعة. إيثار الدعة يعني الترف والراحة. ألا يوشك رجل شبعان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله. القرآن هذا الرجل الشبعان المتكئ على أريكته ما يبغى يتعب يسافر في تحصيل الأحاديث، رحلت أطلب هذا العلم مجتهدا، وزينة العلم في الدنيا الأحاديث، لا يطلب العلم إلا بازل قعص وليس يبغضه إلا المخانث، نعوذ بالله من ذلك. هذا آثر الدعاء والراحة وقال عليكم بالقرآن، القرآن أصلا محفوظ ما يحتاج أسانيد، فقال عليكم بالقرآن. لماذا؟ ليغطي على عجزه، ما يريد أن يرحل، ليغطي على تقصيره، ما يريد أن يرحل وينتقل إلى العلم. فآثر الراحة والدعة ولكن سترها بهذه الصورة المغلفة فكشفه الله. أما الذي يرحل فهو الذي يحصل، ومن لم يكن رحلة لن يكون رحلة. اللي ما يرحل في طلب العلم لا يرحل إليه لأنه ليست عنده فوائد. فالحاصل أن من مال إلى الدعة والراحة وآثر السعة ما يريد التعب والضيق في العيش والصبر على الضنك في بعض الأحيان في سبيل تحصيل هذا العلم، هذا ما يمكن. خواتم هذا ذميمة، خواتمها إما الجهل لمن آثر الدعة وترك الاجتهاد في طلب العلم، وإما الفساد بالانحراف عن السبيل الذي أمر الله جل وعلا به. ومن استعرض أحوال السلف في هذا الجانب وجد العجب. ولو تقرأ كتاب الرحلة في طلب الحديث لأئمة الهدى السابقين كيف كانت لوجدت عجبا عجابا. كان علقمة والأسود في العراق يبلغهما الحديث عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فلا يقنعان حتى يقدما عليه المدينة فيسمعانه منه رضي الله عنه ثم يعودا. هذه هي الهمم، هذه هي الهمم العالية. فمن سمت به همته أورثته العلو في الدنيا والآخرة. يقول بعضهم، بعض طلبة العلم، وقد جاهد نفسه حينما اغترب عن أهله ووطنه، يقول: حتى متكتم يا زمان مرادي، حتى متكتم يا زمان عنادي، وتحول ما بيني وبين مرادي، وببعد من أهواه، يعني والديه وأهله، تهضم جانبي عمدا كأنك لي من الأضداد. خفف عليك فلست ممن يختشي بأسا وإن أكثرت في الإنكاد. إني امرؤ من معشر جعل التقى عند اللقى والسلم أفضل زادي، ثكلتني العلياء إن لم تلقني في سوحهم من جملة التعداد. قد قالها وهو مشرف على رأس صخرة حينما رأى البرق على بلده والمطر عليها وهو في الغربة، فقال مثل هذا. فقال آخر: سرى البرق من أرض الحجاز وأتهم، فهيج شوقا في حشايا وتيم، فما رعده إلا زفير توله، وما المزن إلا ودق جفني إذا هم، وما لمع ذاك البرق غير تنفس يصعد من قلب الشجي تضرما، تسعره نار الفراق وطالما أعلل نفسا في عسى ولعلما، إذا ما شدت ورقاء، يعني حمامة، تطرب إلفها توهمتها تبكي لما بي ترحما، وإن عبرت في سحرة نسمة الصبا صبت بفؤاد حن شوقا إلى الحمى، فيا ساكني أطراف رامة هل لنا إلى وردكم من نهلة تذهب الظما، إلى آخره. فالإنسان يتسلى في حال الغربة ويصبر نفسه بما يزيل وحشته في طلب العلم، فعليه أن يصبر في هذا الباب. وبعض علماء الحديث خرج من بلده راحلا ولم يرجع إلا بعد 40 عاما، رجع وقد تغيرت البلاد وساكنوها. فهل نحن بذلنا شيئا من هذا؟ نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا. ونقف هنا، وغدا إن شاء الله تعالى سيكون الإكمال فيها بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
هذا سؤال يقول: ما هي النصيحة للسلف في طريقة تعامله مع من يعيش معهم من أهله وقرابته، حيث أنهم من أهل
حيث إنهم أيوة دائما
من أهل
حيث مكسور
البدع،
كسروا في الابتداء وبدء الصلة، وحيث إن ليمين المكملة أو حقيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإن ذي أمل، يقول في الخلاصة. نعم نعم، حيث إنه دائما
حيث إنهم من أهل البدع،
حيث إنه إيش؟ من أهل البدع.
نعم.
أعد السؤال مرة أخرى يسمعه أبنائي.
ما هي النصيحة للسلفي؟
أي في السلفي
نعم
أيوة
في طريقة تعامله مع من يعيش معهم من أهله وقرابته حيث إنهم من أهل البدع.
نعم، هذا السؤال قد سبق قريب منه. نقول عليك أن تصبر عليه وتحتسب الأجر عند الله في دعوتهم إلى السنة، واللطف والرفق بهم والتودد إليهم وإظهار الشفقة عليهم، فإنهم إن شاء الله إذا رأوا منك ذلك مع إحسان الخطاب فإن الله سيفتح لك من قلوبهم الأبواب بإذن الله جل وعز. فإنه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا أحد أحسن ممن يدعو إلى دين الله. والله جل وعلا يقول لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأمره بالصبر صلى الله عليه وسلم، أن يصبر على من آذاه وخالفه ونواه يصبر عليه، ومن يتصبر يصبره الله، لذلك قال: وما صبرك إلا بالله. ومن يتصبر يصبره الله جل وعلا. فإذا بذلت المطلوب فلا تحزن، وعليك أن تكون مؤملا في الله جل وعلا، وعليك أن تكون مواصلا في الدعوة، وتخولهم بالموعظة واصبر عليهم، ولكن في بدعهم لا تشاركهم ولا تقاربهم ولا تجالسهم في أوقات بدعهم، فإن هذا لا يجوز لك. وعليك بالمواصلة، ويوشك أن يفتح الله جل وعلا عليك ولو بعض هؤلاء، فإنه لو أطاعك بعضهم كان عونا لك من الله عليهم، فهذه نعمة من الله عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم 23 عام حتى أنزل الله عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعام الوفود إنما جاء في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، حينما وفدوا عليه من جزيرة العرب مسلمين به مؤمنين به منقادين لهذا الدين طائعين بعد صبر طويل. فعليك أن تصبر معشر الأخ الكريم، أيها الأخ الكريم، أيها الأخ الكريم، والله جل وعلا هو المعين. نعم.
جاءت أسئلة متعددة تسأل عن المتون التي تحفظ والتي جمعت بين السهولة والاختصار في باب العقيدة وباب أحاديث الأحكام وباب الفقه وأصول الفقه ومصطلح الحديث.
ما شاء الله. أقول الجواب، السؤال وصل، ونجعله شيكا في جيب الشيخ عبد القادر الجنيد جزاه الله خيرا، ونصرفه لكم إن شاء الله في المساء بإذن الله تبارك وتعالى، ونقف عند هذا الحد والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.